آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر دروبنا واختم بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحاديث في باب الديات، فكان مما قال رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الديات أو في باب الديات من كتاب الجنايات، وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعدما قال في هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي السلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي النوضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ أخماسا 20 حقة، وعشرون جدعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون. أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: وعشرون بني مخاض بدل بني لبون. وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع. وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: الدية 30 حقة، وثلاثون جدعة، وأربعون خلفة في بطون أولادها.
نعم، جزاك الله خير. حديث أبي بكر بن حزم رحمه الله تعالى فيه ما ذكر المصنف من اختلاف صحته، وأكثر المحدثين على أنه لا يصح، ولكن تلقته الأمة بالقبول وعمل به أو بموجبه ومقتضاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعمل به قضاة المسلمين، وصار الكثير من جمله محل إجماع بين أهل العلم. وفي قوله: ومن اعتبط مؤمنا قتلا، أي أنه تعمد ذلك، ففيه القصاص في قوله، ففيه القود أي أن يقتص منه. وقوله: إلا أن يرضى أولياء المقتول، فيه أنه يخير أولياء المقتول بين أن المقتول عمدا، بين أن يقتل وبين أن يأخذ الدية. وفي قوله: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، فيه
مقدار دية المسلم وأنها 100 من الإبل، وأن الأقرب والله تعالى أعلم أن الأصل في الديات هي الإبل، ولكنه يعدل إلى غيرها تخفيفا فيؤخذ من أهل البقر البقر، ومن أهل الشاء الشاء، ومن أهل البز والأقمشة يؤخذ منهم أقمشة وثيابا. وفي قوله وفي الأنف إذا أوعب جدعه، أي إذا أخذه كله وجدعه كله، ففيه الدية. قال وفي اللسان الدية، معنى ذلك أنه إذا قطع من أصله أو ذهبت منفعته، سيأتي التفصيل عليه إن شاء الله عز وجل. المأمومة، ما هي المأمومة؟ هي التي تصل أم الرأس وهو الدماغ، أو تصل القشرة التي تحفر الدماغ بإذن الله عز وجل، وهي نوع من أنواع الجراح يعرفها أصحاب الجراح. وفي الجائفة تبلغ الجوف، فيها ثلث الدية، وسميت جائفة لأنها تبلغ جوف الإنسان. أما المنقلة فهي التي تنقل العظم، فبسبب قوة الضربة ينتقل العظم من مكان إلى مكان. وأما الموضحة فهي التي توضح العظم وتكشفه، ولهذا سميت موضحة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله عز وجل. أهم مسائل هذا الحديث، أولا دية النفس. جاءت النصوص يا إخوان في ديات النفس بمجموعة من التقديرات، فمنها على سبيل المثال ثبت فيها 100 من الإبل، وثبت فيها 400 من الدنانير، 400 دينار، وثبت فيها أنها ما بين 400 دينار إلى 800 دينار. تستطيع أن تحول لي 400 دينار إلى ما يعادل العملة الورقية الدارجة الآن؟ ما يقارب من 180 ألف ريال 400. فإن قيل تصل إلى 800 دينار كم صارت؟ 320 ألف ريال. وثبت في بعض الأحاديث أيضا بأن الدية تكون 2000 شاه. كم سعر الشاه الآن؟ 1000 معدلها 1000 المتوسطة، كم تصير؟ 1,000,000. طيب خلها 800، خلها 1,500,000.
قيمة الدنانير كم يا شيخ تحويلها؟
الدنانير 400 تقدر 180 ألف ريال 400. ويقول وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 800 دينار، والعلماء حملوه على أن الأصل في هذا الإبل فيختلف تقديرها باختلاف سعر العملة أو سعر النقدين، وهو ما يسمى بالتضخم، وكل هذه ثابتة. فكيف تحسب الدية على هذا الأساس؟ يعني اللي جرى عليه عمل أنه يحسب بقيمة الإبل الأفغانية مثلا والإبل السودانية، وهي تكون واصلة هنا بقيمة 800 ريال و1000 ريال على اختلاف الأسعار واختلاف الأسواق والأزمنة والأحوال. لكن السؤال، هل يكفي هذا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتبر الدية 2000 شاه، وإن كانت حلقة الشياة في وقته صلى الله عليه وسلم لم تكن بقيمتها الآن، أو أنه اعتبرها ب400 دينار أو ب800 دينار، هل المعتبر فقط يا إخوان أن نقول عندنا الآن بقيمة البعير لحما في السوق أو يمكن أن ينظر في اعتبار آخر في طريقة حساب الدية حتى يتحقق بذلك العدل. وإذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم بألفي شاة وحكم بثمانمائة دينار ما يقارب أكثر من 300,000 ريال، فما هي الطريقة المثلى لحساب الزكاة؟ أولا يجب أن نقاعد قاعدة نرجع فيها إلى النص، وهو اعتبار أن الأصل هو الإبل. ولهذا قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أهل الأقمشة من أهل الملابس ملابسا، ومن أهل الشاء شاء، ومن أهل البقر بقرا، أنه كان ذلك تخفيفا عليه، لأن لو باعوا ثم صرفوا فهذا يؤدي إلى وجود نقص بين سعر البيع وسعر الشراء يتحمله من؟ يتحمله دافع الدية، وهذا فيه مشقة عليه، فيأخذ منه بتقديره. يعني فرق بينك تقدر تقول الله هذا البعير يساوي كذا وهذا البيت يساوي كذا، وبين أنك تذهب تبيعه وتقوم تسيله ثم تدفع الدية سيولة. ما في فرق؟ في فرق. لو تبيع في شهر أو شهرين البيت اللي بمليون يباع ب800,000، لكنك لو قدرته بسعر أمثاله ومجاوريه فإن هذا أعدل في حق دافع الدية. ولهذا نقول اختصارا لهذه المسألة الحمد لله بأن الأصل على الأرجح هو الإبل، وغيرها يرجع إليها ويقاس عليها. لكن يبقى السؤال، هل حساب الإبل بقيمته الآن لحما، أو أن ننظر بما يحقق العدل بين الناس ويعطيهم حقوقهم؟ يبقى السؤال، هل 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي 100 من الإبل في عهدنا في وقتنا الحاضر، أو أن الإبل كان لها في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أغراض ومهمات عظيمة لا توجد في الوقت الحاضر هذه الأغراض وتلك المهمات، أليس كذلك؟ فقد يرى، وهذا محل البحث، فقد يرى في هذا أن ننظر في تقييم الإبل بطريقة ما يسمى عند الاقتصاديين في تقدير السلع بالسلة الجامعة للسلع، السلة الجامعة لمجموعة من السلع الأساسية، السلع الأساسية يعني حتى يعيش الإنسان يحتاج إلى خبز ويحتاج إلى ملابس ويحتاج إلى كذا، هذه تسمى بالسلع الأساسية. كم كانت قيمتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكم هي قيمتها في الوقت الحاضر، وكيف نقيس هذه السلع الأساسية بالإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نحولها إلى ما يوازي السلع الأساسية في وقتنا الحاضر؟ وهذه طريقة اقتصادية قد يكون فيها قليل من التعقيد، لكنها ليست صعبة. يمكن لبعض الاقتصاديين المتخصصين أن يقول لك بأنه لو حسبناها بقيمة سلة السلع الأساسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق معرفة الأخبار ومعرفة السلع من خلال الأحاديث والآثار وكتب التاريخ وكتب السير، أن يعرف بالبعير كم تشتري بالبعير من السلع الأساسية. لو عندك بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سيقومون يحولون البعير إلى إيش؟ يحولونه إلى قيمة بالذهب أولا أو بالفضة، ثم ينظر إلى السلع الأساسية كم كانت تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرون على سبيل المثال أن البعير يكفي الإنسان في السلع الأساسية لمدة سنة. كم يكفيك الآن في السلع الأساسية لمدة سنة الآن الأساسية؟ على سبيل المثال قد تقول بأنها 10,000 ريال أو قل 5,000 ريال، وحينئذ قد تحسب الدية على هذا الأساس بأنها كم؟ 500,000 ريال. على اعتبار النفع العائد للإنسان إذا أعطيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، كم النفع العائد له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على اعتبار أن الأصل في الديات هو الإبل، والعدول إلى الذهب أو الفضة أو إلى الأقمشة أو البقر أو الشاه إنما هو عدول من باب التخفيف على دافع الديات. فتنظر كم يكفي الإنسان بما قيمة الإبل من السلع الأساسية، ثم تنظر كم يكفي الإنسان من السلع الأساسية في نفس المدة التي فرضتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حينئذ هي قيمة الوحدة الواحدة من الدية التي مجزأة إلى كم؟ إلى 100. الوحدة الواحدة اللي هي البعير نحولها إلى سلع أساسية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في هذه السلع الأساسية كم تكفي الإنسان على وجه الاعتياد، ثم تعتبرها وحدة واحدة وتحولها في الوقت الحاضر إلى هذه السلع، فحينئذ تخرج بنتيجة صحيحة دقيقة يتحقق بها العدل، لا سيما وأن نعلم أن الديات في الحقيقة إنما يحملها العاقلة ولا يحملها الإنسان بنفسه. ولهذا ما تقول الله الدية 100، من يقدر على 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقدر يا أخي إلا الأثرياء والأغنياء، ليس كذلك؟ كل الناس يكون 100 من الإبل ما بيزين على أصابع الواحدة أو إن شاء الله أصابع اليدين والرجلين. الأثرياء اللي عندهم مئات من الإبل قلة، أفراد الناس اللي يكون مئات من الإبل أبدا. وهذا إنما تحمله العاقلة، ويحصل بهم من التخفيف على ذوي المصاب والتعويض عنهم في مصابهم ما يحقق مقاصد الشريعة في دفع الدية الشرعية. فلو اعتبر هذا أو نظر إليه من هذه الزاوية أقول لكان له وجه. وهنا في هذه البلاد بين وقت وآخر تعدل الدية، كانت 8000 ثم أصبحت 16000 ريال، وهذا أظن أني أدركته صغيرا، ثم 32000، ثم 32000 انتقلت إلى 100000 ريال. 100000 هنا لا شبه العمد 110، نقول في بطونها أولادها 40 منها في بطونها أولاد، قدرت هذه فوجدت تساوي 10% تقريبا، فزيدت في على 100. يقول على أهل الذهب 1000 دينار، 1000 دينار يعني ما يقارب من 400000 ريال تقريبا. فإذا حسبناها بالسلع الأساسية وقدرنا على هذا الأساس كم يساوي، قد يقارب هذا المبلغ على وجه التقريب.
يعني الطريقة الآن على حساب قيمة الإبل.
قيمة الإبل نعم، والحقيقة أن قيمة الإبل تحتاج إلى بحث. يعني الآن أغراض الإبل، هل هي أغراض الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل تستخدم للركوب؟ لا. تستخدم للبضائع والنقل؟ لا. تستخدم في النواضح، يعني مزرعة كاملة تعيل أسرة بكاملها يقوم عليها ناضح واحد بعيد. يعني لو قلت أن قيمة السيارة 30-40 ألف ريال لكان له وجه. ولهذا يعني لو نظر إليها من هذه الزاوية لكان له وجه. ولا نقول والله عليها بيطلع 400000 بيطلع 500000 ربما وصلت 600000 بهذه التقديرات، لا غير، لأنه لا يدفعه من عنده. وإذا كان لا عاقلة له سقطت عنه قبل الإعسار انتهى. لكن الذي له عاقلة والذي له قدرة لماذا لا يحمل على قدر قدرته واستطاعته عن طريق عاقلته؟ نعم ايه اختلف الوضع هنا. اذا كان غنيا العمد من ماله، العاقل لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اقرارا، ايضا اقرارا لا بينة عليه، ما في الا الاقرار فقط، والا لو وجد بينة حتى لو اقر، لو جاء اقر عند القاضي لكن بينة واضح، تقرير مرور واضح والحادث واضح مسجل عند الجهات الرسمية، حتى لو اقر هو يبرر ذمته بيقر يروح ثبت. فنقول العمد نعم وجب عليه بهذا المبلغ الكبير لأنه عمد، الأصل انتزت رقبته هو، أليس كذلك؟ خلى يفدونها جماعتهم، يفدون رقبته. هذه صلح يا شيخ محمد، هذه صلح. الذي يقع بالملايين وعشرات الملايين يطلع فيها سماسرة، والسماسرة يقبضون أموال كثيرة وتجارة كما ذكرت، هذا صحيح، لكن هذا لا حيلة لنا فيه ولا علاقة لتقرير المسألة الشرعية فيه، وهذه مسألة اجتماعية ومن باب السياسة الشرعية ينبغي أن يعنى بها الحكام والقضاة والموجهون والخطباء والتربويون، حتى لا يتكسب هؤلاء السماسرة والدلالين والسعاة، يتكسبون على حساب رقاب الناس وعلى حساب أعصابهم أيضا. أي نعم، يأتي ويقول لا شدوا، يأتي ويضربوا شدوا عليهم، ويأتي هذولي ويقول ادفعوا، حتى كل ما أكثر المبلغ كل ما كان أكثر في العطاء، ويقع هذا، لكن هذا لا حيلة فيه ولا علاقة له في تقدير الدية الشرعية. أما العمد فكما ذكرت، إذا قلنا لا يجب عليه هذا، لا يجب على الإنسان، وإنما هو من العاقلة، هذا للعاقل، وإذا كان لا عقل فيها إذا كان عمدا فإن هذا هي عقوبة له في الحقيقة.
متى تلزم العاقلة؟ العاقلة تدخل في أي شيء؟
العاقلة اختلف العلماء فيها، بعضهم قال بأنهم الورثة، بعضهم
لا، أقصد يعني متى
عصبته قريب،
متى يلزمون يعني أنت قلت ولا تلزم بالعمد،
يلزمون في غير العمد،
في غير العمد والصلح،
في غير الصلح، في غير الإقرار. طبعا أقول في غير الإقرار، الإقرار الذي لا بينة فيه، أما إذا كان فيما يدل عليه يكفي، لكن لو جاء قال فلان قتل فلان، شو الدليل؟ ما ندري، فلان مات بس انتهى، من اللي قتل فلان؟ صادقوا على قتله، ما نقبل. لكن لما يكون حادث مروري مثلا يسجل في حينه، بل ربما يصور، ربما كان على التحقيق والبين إنما هي برأي رجال المرور في نسبة الخطأ، فهذا ما يحتاج حتى لو أقر عند القاضي، يحمله العاقل. طيب الميدان هي كذا الديات في هذا الدرس. نعم يا شيخ. ها؟ نعم، هذا 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 بينة، هذا إذا وجدت فهي بينة من البينات. يقول مسألة أخرى متعلقة بهذا الحديث، هو في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، إذا قطعه كاملا، كأنه يقول إذا أن يقطعه كاملا فكيف تكون؟ الأقرب أنها بالمحاص بالنسبة بقدر ما ذهب عليه من منفعة هذا الأمر. قوله في اللسان الدية، أي إذا استؤصل، لكن لو بقي منه شيء فإنه يحسب بالنسبة أيضا من الدية، فإذا ذهب الثلث فكان فيه يبقى فيه الثلثان، وإذا قطع منه الثلثان يبقى منه الثلث، وهكذا. لكن لو أذهب عليه منفعة النطق وجبت الدية مستقلة، لو أذهب عليه منفعة الشم، هو بنا ضرب الأنف بس، مع الأنف أتلف آلة الشم، فتجب الدية كاملة في آلة الشم، وتجب الدية كاملة إذا قطع الأنف كاملا دية أخرى، وإن كان القطع ليس كاملا فبنسبته، وكذلك الأذن، وكذلك منفعة السمع. يقول في الشفتين الدية، ذكر العلماء بأن هذا محل إجماع، لكن لو قطع واحدة من الشفتين وأبقى الثانية، يقول العلماء بأن في كل واحدة نصف الدية، هذا قول أكثر أهل العلم. قوله في الذكر الدية كذلك، مثل ما قيل في موضوع الأنف وغيره، لأن ربما قطع جزءا يسيرا من الحشرة، ربما ذهبت الحشرة، ربما ذهب كذا، وربما بقيت اللذة ومن منفعة الذكر، وربما ذهبت، فإن ذهبت المنفعة وجبت الدية كاملة في المنفعة، وأما في نفس الآلة فإنه يجب فيها الدية بنسبتها كذلك. وفي البيضتين الدية، وهي الخصيتان، لكن لو أذهب منفعة الإنجاب، ومعلوم أن الحيوانات المنوية مصدرها بيد الله عز وجل، هي من الخصيتين، لو أذهب هذه المنفعة فما الحكم؟ الدية. نعم، ولو بقيت. نعم، وهذا في الصلب، ويقال الصلب، وهو العمود الفقري، وهو الذي يبدأ من أعلى الظهر إلى عجب الذنب. يقول في العينين الدية مثلها، العينان فيهما الآلة وفيهما إيش؟ المنفعة، فيقال فيها نفس الحكم. طيب لو قلع عين الأعور ما الحكم؟
الدية. العين السليمة ولا العين؟
نعم، العين الوحيدة فيها الدية، لأنه أذهب العضو، لكن ليس عليه دية ذهب منه، المنفعة أصلا قد ذهبت بسبب عوره. ها؟ لا، يكون فيها الدية،
فيها الدية لأنه أذهب المنفعة.
لا، المنفعة تالفة أصلا، وأما العين نفسها فيها الدية أو نصف الدية. إذا قلنا ها؟ ولو كان، لأن وجود العين وضعها الطبيعي، حتى وإن يكون أعور لكن هي عين طبيعية ما عنده مشكلة. ذهب
ذهب العين التالفة.
أي نعم،
هذا فيها فيها نصف الدية،
فيها نصف الدية. نعم،
ولو ذهب العين،
لأن ما له يقول له ما له عضوان ففيه الدية كاملة، وفي نصفه الدية، وفي الواحد منهم الدية نصف الدية. يقول في الرجل الواحدة نصف الدية، هذه يعني منفعتان. وبعض العلماء يقول بأنه يذهب المشي، تجب الدية كامل بذهاب المشي، ويجب الدية بقدر ما ذهب من الرجل، وهذا لا قول ما قلنا في بقية الأعضاء. ثم دخل في الجراح بالمأمومة والجائفة، يقول في كل واحدة ثلث الدية، ومضى الكلام على تعريف المأمومة والجائفة، في كل واحدة منها ثلث الدية، وفي كل أصبع إذا ذهب من الإبل 10 في الأصبع الواحد، سواء كانت في اليد أو كانت في الرجل. يقول في كل سن 5 من الإبل، وهذا عليه أكثر أهل العلم، ولا ينظر في هذا إلى المنفعة كما يقول بعض أهل العلم، ينظر إلى مثلا الرحي مثلا، أو ينظر إلى القواطع، أو ينظر إلى أسنان المقادم والأسنان الأمامية بحسب منفعتها. هذا قول بعض أهل العلم، والقول الآخر والذي عليه العمل أنه كل سن مثل السن الآخر، في كل واحد 5 من الإبل. وفي الموضحة مضى تعريفها 5 من الإبل، وفي الهاشمة 10 من الإبل. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال دية الخطأ أخماسا 20 حقة و20 جذعها الحديث. قال أخرجه الدارقطني، وأخرجه 4 بلفظ 20 بني المخاض إلى آخره. هذا الحديث ضعيف، وسيأتي الكلام إن شاء الله على أجناس الإبل التي تدفع في الديات. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولاده، هذا حديث إسناده جيد، وهذا كما تعلمون بين هنا مقدار الدية وكيف تعين، ليست من أي نوع من أنواع الإبل، وإنما هي مقدرة محددة. وفي أحاديث أخرى صحت في هذا، فإن صحت والله أعلم فهي مرجعها بالاختيار إلى الحاكم بحسب الحال، لأن قد ثبت في هذا بعض الأحاديث، نقول لو ثبتت أو لو صحت، صح الألباني وغيره، لو صحت فإن لا تعد معارضة، فإنما هي تكون مرجعها إلى الحاكم، ولكنه لا يجوز له أن ينزل عن الحد الأدنى مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تخميس الإبل بمعنى نقول 20% نوع، 20% نوع، كم عندنا 5 أخماس. هذا قول الإمام مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهما على الأخماس التي ذكرت في الحديث، لكن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لزحل الجاهلية. أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. ولابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس من الإبل. رواه أحمد والأربعة. وزاد أحمد: والأصابع سواء، كلهن 10 من الإبل. وصححه ابن خزيمة وابن جارود.
طيب، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إن أعتى الناس على الله ثلاثة، الحديث لم أقف على هذا الحديث، فالله عز وجل أعلم بصحته، لكنه دل على معاني صحيحة. منها أولا: من قتل في حرم الله عز وجل فيكون عقابه وإثمه أشد وأعظم من قتل في غيره، أو قتل غير قاتله، أي غير من قتل مورثه، هذا المقصود، يعني كما يفعل أحيانا في الثارات، يأتي القاتل فيقتل زيدا من الناس ثم يأتي ويقتل واحد من إخوانه، ولا من ابن عمه، ولا أبوه، ولا ابنه، وهذا كله انتقام منه. وربما أحيانا يكون القاتل أحيانا كبير في السن، يقول: هذا الكبير هذا عمره 80 سنة 90 سنة مثلا، وهذا لن يعني لو قتلناه، وهذا الكبير في السن قد قتل شابا، فما يذهبون يقتلون القاتل، من يقتلون؟ يقتلون شاب مثله، فليكون أوقع في قلوب أهل القاتل. وهذا أيضا من الإثم، لأن الله عز وجل إنما يؤاخذ ويحاسب القاتل، لا أن نحاسب قريبه على ذلك. أو قتل لذحل في الجاهلية، أي لثأر وانتهت بالإسلام، ثم بقيت هذه الثأرة في نفسه حتى بعد مجيء الإسلام، وقتل لأجل ثأر كان في الجاهلية. وسموا بهذا الحديث بأنه ما أعتى الناس على الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. هنا تكون الزيادة لأجل شبه العمد، يعني 100 من الإبل للخطأ، هذا تفسير العلماء لهذا الحديث. وشبه العمد هو أن يكون في بطونها أولادها. وما الفرق بين الخطأ وشبه العمد والعمد؟ الخطأ أن يفعل الإنسان ما له فعله وقد يحصل منه بذلك تعدا وتفريط فيتلف بذلك إنسان. أما شبه العمد فهو أن يفعل في الأصل ما ليس له فعله مثل المشاجرة والاعتداء على الناس باليد وبالعصا، لكن هذه الآلة لا تقتل غالبا بالصوت بالعصا بآلة لا تقتل غالبا. بعض العلماء قدرها بعصا الفسطاط في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالقود، فاعتبروا أن القود يبدأ من عصا الفسطاط وهي الخيمة المتوسطة، فما كان منها فهو عمد وما كان دونها فهو شبه عمد. لكن الصحيح أن هذا هو قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم في القاعدة الفرق بين القضاء والفتوى وبين التشريع العام، وهذا مرده إلى أهل الخبرة، هل هذه الحالة حالة من حالات العمد في آلتها وطريقتها؟ وإلا يا إخوان السيارة أليست تقتل غالبا ويقع من الحوادث، نعتبر خطأ ولا عمد؟ خطأ ولا عمد ولا شبه عمد؟ لا عمد ولا شبه عمد، وإنما هو خطأ. لكن لو تصور من الإنسان أنه بطريقة قيادة للسيارة أنه اتجه إلى شخص معين من خلال الشهادة والخبرة في حال السيارة، هنا لا شك أنها نوع من العمد. ولهذا انظر إلى الفرق، العمد ظاهر أن تكون الآلة آلة قتل غالبا أو أن يفعل ما يقتل غالبا، بينما شبه العمد أن يفعل ما لا يقتل غالبا لكن تذهب به النفس وهو يريد الضرب لا ويريد الاعتداء، فهذا يخرج الخطأ أنه قد يقتل أو يلزق النفس بما يقتل غالبا بإذن الله عز وجل، لكنه لم يرد هذا القتل ولم يعتد بيده ولا بالآلة التي معه على هذا المجني عليه. فهذا هو إذن هو العمد وشبه العمد والخطأ، وهذا هو التشريع الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم على أن في دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئات من الإبل منها 40 في بطونها أولادها. قدر في الوقت الحاضر كما ذكرت 100,000 ريال للخطأ و 110,000 ريال لشبه العمد وكذلك العمد، يعني لو وقع عمد وصار فيه عفو فكيف تكون الدية مثل شبه العمد؟ لأنه مغلظة وهي أولى وأحق بالتغليظ من شبه العمد، والله أعلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الأصابع هذه وهذه سواء في الخنصر والإبهام، وهذا يدل على أن الأصابع سواء وإن اختلفت أيضا منفعتها، كما قلنا بأن الديات في الأسنان سواء وإن اختلفت منفعتها، هذه الطواحين وهذه الرحيل وهذه القواطع وهذه المقادم، ولو سألت طبيب الأسنان لأخبرك بالدقيق بالتفاصيل في وظيفة كل سن وكل جهة، ومع ذلك اعتبر شأنها واحدا. وكذلك الأصابع، لأن فرق بين الخنصر في الفائدة وبين الإبهام والسبب التي يكون بها القبض في أقرب الأحوال، وكذلك الوسطى فيكون هناك لها من المنفعة ما لا يكون في الأخرى. ذكرت حديث عمرو بن شعيب الآخر من تطبب، نعم حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسه مدونة فهو ظان، وروي من بلفظ آخر من تطبب وليس يعلم منه طب فهو ظان، والمعنى واحد. وهذا حقيقة تنبيه إلى كل عمل يعمل الإنسان ومنه الأطباء أن لا يكون الإنسان ذا خبرة، والصحيح أنه حتى لو علم منه الطب هل يضمن ولا ما يضمن؟ لو علم منه الطب
إذا فرق
استشاري، أحسنت، القاعدة التفريط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض أفراد العام، يعني العام ما